بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. انتهينا من قراءة الفوائد لابن القيم، واستفدنا منه فوائد عظيمة ومواعظ جليلة وتذكيرات مفيدة، ورحم الله الإمام ابن القيم رحمة واسعة، تنبيهات مهمة. فينبغي لطالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب، كتاب الفوائد لابن القيم. ثم رأينا أننا نقرأ بعده نونية القحطاني لما اشتملت عليه من الفوائد أيضا، لما اشتملت على فوائد وآداب إضافة إلى أحكام فقهية، بل أيضا ذكر أمور ومسائل عقائدية. فكتابه ماذا فنونيته، مع أنها قريب 700 بيت أو نحو ذلك، ولكن جمع فيها جمعا طيبا، ذكر فوائد في العقيدة، أهم مسائل العقيدة أو المشهور منها، وكذلك على منهج السلف، على منهاج السلف، على طريقة أهل السنة والجماعة، إضافة إلى آداب وإرشادات ومواعظ وأحكام، بعض الأحكام الفقهية أيضا. فصار القارئ لها ينتقل من روضة إلى روضة، ومن فائدة إلى فائدة، فرحمه الله. وهذا الإمام ما عرف إلا بهذه القصيدة، ما يعرف له كتاب آخر، بل حتى لم يجدوا له ترجمة، لم يجدوا له ترجمة حتى اسمه القحطاني ذكر في أبياته في آخر بيت. نعم، ذكر أنه رحم الإله صداك يا قحطاني. بالله يقول كل ما أنشدتم، رحم الإله صداك يا قحطاني. طبعت باسم محمد بن عبد الله القحطاني، طبعت بهذا الاسم، طبعت باسم محمد بن عبد الله القحطاني، وطبع آخرون عبد الله بن محمد القحطاني، طبعت باسم عبد الله بن محمد القحطاني أبو محمد الأندلسي، وطبع آخرون باسم محمد بن صالح القحطاني. أما بالاسم الأول عبد الله بن محمد القحطاني ما وجدوا له ترجمة بهذا الاسم، الأندلسي القحطاني. بالاسم الآخر محمد بن صالح القحطاني وجدوا ترجمة بهذا الاسم، ولكن صاحب الترجمة التي أحار إليها توفي سنة 387 من الهجرة. قالوا وهذا محال أن تكون القصيدة لإنسان مات في سنة 387، لأنه رد في أبياته على قول المعري، والمعري من الشعراء الهالكين، مات سنة 449 بعد السنة المدعى. وذكر أيضا في ضمن أبياته ردا على ابن تومرت، وهو ممن توفي 524، فهذا يؤكد أنه شخص آخر غير هذا، غير محمد بن صالح القحطاني. على كل لم يعرف جزما باسمه وترجمه له، إلا أنه القصيدة ثابتة عنه فقد ذكر ابن القيم رحمه الله بعض الأبيات عنه في نونيته ابن القيم في نونيته نقل عنه ابن القيم، وهذا يدل على أنه متقدم على ابن القيم، متقدم على شيخ الإسلام وابن القيم، فيظهر أنه في نحو ماذا بعد 500، في نحو القرن السادس نعم في أواخر القرن السادس نحو ذلك، في القرن السادس يظهر أنه في القرن السادس. من الأبيات التي نقلها عن ابن القيم بيتان متعلقان بكلام بالقرآن. قال ابن القيم في نونيته: ولقد أتى في نظمه من قال قول الحق والإنصاف غير جبان، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان. هذا البيت من نونية القحطان. هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. هذان البيتان نقلهما عنه. ولقد أتى في نظمه من قال قول الحق والإنصاف غير جبان، يعني ما جبن نطق بكلمة الحق. ونقله في موضع آخر أيضا من نونيته، قال: ولقد شفانا قول شاعرنا الذي قال الصواب وجاء بالإحسان، إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. إذا نقل عنه ابن القيم رحمه الله دل على ثبوت هذه القصيدة، على أن صاحبها أيضا من أهل السنة والجماعة. يقولون لعله لم يشتهر، ربما اكتفى بلقبه ولم يظهر اسمه في القصيدة، لعله كان في مكان أهل بدع وباطن انتشروا فيه فخشي على نفسه، والله أعلم ما هي الأسباب في ذلك، أو لعل كتابه وقع في يد من لا يهتمون بالعلم من أولاده وأحفاده فما عرف فما اهتموا بهذا الأمر. على كل قصيدة طيبة اخترناها للاستفادة منها والتذكير أيضا بما فيها من آداب ومواعظ. قال القحطاني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. وبدأ بهذه المسألة يتعلق بالقرآن، وكأنه كما ذكر جماعة من أهل العلم كان بين أظهر أهل البدع وضلال منهم الجهمية، فلذلك بدأ بهذا الأمر ما يتعلق بالقرآن. وكذلك القرآن فيه العصمة والهدى. منزل من أسماء الله المنزل، عندك قال: يا منزل الآيات والفرقان. إذن هو من ماذا يخبر به عن لا يخبر، لأن من صفاته الإنزال. إنا أنزلناه في ليلة القدر، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، والآيات كثيرة. والفرقان اسم من أسامي القرآن. لماذا سمي بهذا الاسم؟ نعم، فرق الله به بين الحق والباطل، فيه التفريق بين الهداية والضلال، التوحيد والشرك. والخير والشر. خطاب الله سبحانه وتعالى بغير الأسماء الحسنى كما يذكر بالصفات جائز، ولكن ينبغي أن يكون الدعاء بالأسماء الحسنى الدعاء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن في الدعاء تأتي بالأسماء الحسنى، في غير الدعاء يجوز أن تأتي بغير الأسماء الحسنى، يعني بما يسمى بالإخبار عن الله سبحانه وتعالى كما في هذا الموضع. كما يقول الإنسان: يا من لا تخفى عليك خافية، يا فلان، نعم، يا من لا تخفى عليه خافية. هذا الآن ذكره بالوصف، دعاه بالوصف ولم يذكر الاسم في هذا الموضع. فعدم ذكر الأسماء الحسنى في باب الإخبار في غير الدعاء لا بأس به، وفي الدعاء ينبغي أن يكون بالأسماء الحسنى للآية المذكورة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قوله: بيني وبينك حرمة القرآن. القرآن له حرمة في نفسه وحرمة في اتباعه والعمل بأوامره والوقوف عند حدوده، حرمة بنفسه بكونه كلام الله سبحانه وتعالى، وحرمة بالتزام ما جاء به في القرآن من اتباع أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده. وقول بيني وبينك يخاطب ربه سبحانه وتعالى، أي القرآن جعله وسيلة يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى. وهل قصد التوسل بكلام الله وهو صفة من صفاته يجوز التوسل بها، أو قصد التوسل باتباعه القرآن ووقوفه عند حدود القرآن؟ كلاهما يحتمل وكلاهما يجوز. يجوز أن يتوسل إلى الله عز وجل بكلامه، وكلامه من صفاته، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوسل بصفات الله عز وجل: اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. وإن كان قصد اتباعه للقرآن والتزام حدوده وعلى العمل بأوامره، وهذا أيضا حرمة، التزم حرمة القرآن، وهذا اتباع والأعمال الصالحة يجوز التوسل بها أيضا، هذا يعتبر أعمال صالحة والعمل الصالح يجوز التوسل به، يجوز التوسل به. فما دليل التوسل بالأعمال الصالحة؟ أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، اتفقنا عليها ابن عمر وجان غيره خارج الصحيح، وأيضا نعم الآيات: ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أنا من ربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. والآية الأخرى: قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الإيمان والعمل الصالح. الإيمان هو رأس الأعمال الصالحة. فما هي بقية الأمور التي يتوسل بها إلى الله وهي مشروعة؟ ذكرنا هنا الآن توسل بأسماء الله وصفاته، التوسل بالأعمال الصالحة، أيضا التوسل بدعاء الرجل الصالح، تقول له: ادعو الله لنا فكما كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وكان الصحابة يطلبون الدعاء، وقال عمر: إذا لقيت أويس القرني فليستغفر لك، فمره فليستغفر لك. وحديث أيضا العباس عبد المطلب: إن كنا نتوسل بنبينا، قال له عمر: فالآن نتوسل بعم نبينا، فيقوم يدعو. وهذا أمر أدلته متكاثرة. وأيضا من التوسل المشروع أن يذكر، أن ذكرنا الآن أسماء والصفات، وكذلك بالأعمال الصالحة، كذلك بدعاء الرجل الصالح. ذكرنا التوسل إلى الله عز وجل بإظهار الافتقار: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يظهر الافتقار والحاجة. لئن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. ومنهم من جعل التوسل بالإيمان أيضا نوعا، وهو داخل بالإيمان والعمل الصالح، كله يصلح أن يكون واحدا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ذكر الأمرين: الإيمان والاتباع. يكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.